باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. بيان الإسلام ما هو بيان خصاله. ستذكر خصال الإسلام في الحديث. عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. النجد في جزيرة العرب، أو ما يسمى بنجد في جزيرة العرب، في جزيرة العرب أكثر من 10 نجود، وأصل كلمة نجد هي المكان المرتفع. ثائر الرأس، ثائر شعر الرأس، وفيه إذا ذكر الشخص بصفة لا يقصد منها التنقص ولا الغيبة فهي جائزة. وفيه أن العرب في الجاهلية كانوا يطيلون شعور رؤوسهم، فهذا الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يدخل الإسلام ويريد أن يسلم، فهو قد أعفى شعر رأسه. وفيما يترجح لي والله أعلم أن أصح القولين أن إعفاء شعر الرأس هو من العادات وليس من العبادات. فلذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، قال: احلقوه كله أو اتركوه كله. فأعفى النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه، لأن عادة العرب في الجزيرة كانوا يعفون شعر رؤوسه، فأعفاه صلى الله عليه وسلم. قال: نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، لأنه كان يسأل قبل أن يصل. حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني يسأل عن خصال الإسلام، عن أركان الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا. وفي أن الصلوات التي تجب في كل يوم وليلة هي 5 صلوات، فالوتر لا يجب، وإن كان تجب بعض الصلوات لكنها ليست متكررة. مثلا صلاة الجنازة واجبة، لكن صلاة الجنازة ليست متكررة وليست على فروض الأعياد. مثلا صلاة العيدين على الخلاف في وجوبها، صلاة الكسوف على الخلاف في وجوبها. فالسؤال عن أي شيء؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، عن الصلوات التي تتكرر في اليوم والليلة، فلا يجب في اليوم والليلة يتكرر إلا هذه 5. فقال: لا، إلا أن تطوع. اختلف في معنى قوله لا إلا أن تطوع، قيل معناه لا لكن إذا تطوعت فحسن. واستدل الأحناف بهذا الحديث على أن من دخل في النفل يجب عليه أن يتمه. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، لكن إن تطوع فيجب عليه. والجمهور على خلاف ذلك، أن التطوع لا يجب إتمامه. قال: وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. إذن سأل عن أركان الإسلام، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة والصيام، ولم يذكر الحج، لعل هذا قبل أن تفتح مكة، لأن الحج فرض للسنة 9. فأدبر الرجل ويقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفيه أن الشخص إذا حافظ على الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة، لكن الواحد بحاجة إلى نوافل العبادات، لأن نوافل العبادات تسدد الخلل والنقص الذي يكون في العبادات. ما من عبادة نؤديها إلا وفيها خلل وتقصير. فذكر الله عز وجل حينما يحاسب العبد في الصلاة ويكون في الصلاة خلل، يقول ربنا عز وجل للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع. ثم كذلك يكون سائر العمل. أفلح إن صدق من الفلاح. وفي رواية قال: أفلح وأبيه. كلمة وأبيه يمين، وحلف هذا حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك. وفي رواية قال: أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، أيضا حلف بغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو بيسكن. اختلف في توجيه هذا. قيل أن وأبيه كانوا في السابق لا ينقطون، لا ينقطون، فأصبح والله، ثم نقطت فوقع فيها الخلل، وهذا أيضا فيه بعد. قيل: أفلح وأبيه بتقدير محذوف، أفلح ورب أبيه، وأيضا الأصل عدم التقدير. قيل أن هذا من لغو اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد، من اللغو، يعني ليس من باب الحلف، لا يقصد اليمين، إنما هو لغو يخرج على اللسان. والقول الرابع في ذلك أن هذا قبل التحريم بالحلف بالآباء، فكان على الأصل، أي على الإباحة. فالقولان الأخيران أقرب إلى الصواب، والله أعلم. باب بني الإسلام على خمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بني الإسلام على خمس، أي شبه الإسلام على الخيمة أو على البناء. أن يوحد الله في رواية شهادة، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو توحيد الله. وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، كلمة الصلاة هنا أي الصلاة المفروضة الخمس. قال: وإقام الصلاة، ولم يقول وأداء الصلاة، فتكون إقامتها على أول الشارع: صلوا كما رأيتمون يصلي. وإيتاء الزكاة، والزكاة تارة تكون في المال وتارة تكون على البدن. وصيام رمضان، وصيام شهر رمضان، والحج. إذن هذه هي العبادات الواجبة، وهذه أصل الإسلام، وأعظمها الصلاة بعد الشهادتين. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالفسطاط والخيمة، رأسه ووسطه الصلاة، فإذا سقطت سقط هذا البناء. فلذلك يذهب بعض العلم، بل هو إجماع الصحابة، على أن تارك الصلاة كافر، فالأمر ليس بالسهل. فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته. فقال رجل: الحج وصيام رمضان، يعني قدم الحج على الصيام. قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواو في كلام العرب، العطف بالواو لا يقتضي ترتيب، لا يقتضي ترتيب، إنما هي لمجرد مطلب العطف. تقول: جاء محمد وصالح، قد الذي جاء الأول محمد، وقد يكون الذي جاء أول صالح، فلا تقضي الترتيب، ولا إنما هي تقتضي، ولا تعقيب، إنما هي تقتضي فقط مطلق العطف. لكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أراد من أن يؤدبه وأن ينقل اللفظ كما سمعه، فابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن الناس أن يؤدوه عنه كما سمعوه، كما سمعوه منه. ولا شك أن الحفاظ على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والأكمل، لكن الرواية بالمعنى جائزة. ومنها هذا الحديث، الحديث روية بهذا اللفظ: أن يوحد الله، وروية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيكون روية بالمعنى. أي الإسلام خير؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ يعني أي شرائع الإسلام خير؟ أيهم أفضل الأعمال؟ قال: تطعم الطعام، أي تطعم المحتاجين الطعام، وتقرأ السلام، تقرأ أي تسلم، على من عرفت، أي على من، أي على الذي عرفت، وعلى من لم تعرفه، وعلى الذي لا تعرفه. السنة السلام على كل شخص، هذا الأصل، تسلم على كل شخص من المسلمين عرفته أو لم تعرف، فالسلام هو بحد ذاته عبادة ليس له علاقة بالمعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال أطعام الطعام أفضل، في حديث ابن مسعود بر الوالدين، وفي حديث أبي هريرة ذكر الجهاد، والجمع بين هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأحيان يسأل عن شيء ويذكر شيء أفضل، ثم يذكر حديث آخر غيره يرجع إليه شيء إلى حال السائل أحيانا، وهذا يختلف، فالجواب يختلف باختلاف السائل واختلاف الزمن الذي سئل فيه والحاجة إليه، فهذا هو التوجيه، ويمكن أيضا هناك توجيه آخر وهو على تقدير من، أي من أفضل الأعمال كذا وكذا. باب الإسلام يهدم ما قبله والحج والهجرة. عن أبي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه في سياقة الموت فبكى طويلا وحل وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. حديث ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في سياقة الموت، وفيه حضور المحتضر، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فلا يمكن أن يلقن إلا وقد حضرنا عنده. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى الإجماع على وجوب الحضور والتلقين. فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، بكى طويلا أي خشية من الله عز وجل وعلى قدومه على ربه تبارك وتعالى، فإذا كان هؤلاء يخافون من ربه تبارك وتعالى فغيرهم ممن أتى بعدهم من باب أولى. فجعل ابنه أي عبد الله رضي الله تعالى يقول يا أبتا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. وفيه أن الشخص إذا وجد المحتضر أو الشخص الذي عاصي وجد عنده شيئا من الخوف يحاول أن يزيل هذا الخوف بنصوص الوعد التي فيها إزالة الرهبة وإزالة الخوف. فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أفضل ما نجعله أعدادا لنا ونعده للقاء ربنا هاتان الشهادتان، إني قد كنت على أطباق ثلاث، يعني كان لي ثلاث أحوال، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني قبل أن يسلم، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، قل كنت أتمنى أن أتمكن منه لأقتله، فلو مت على تلك الحال أي قبل الإسلام لكنت من أهل النار، فالكافر خالد مخلد في النار، فكيف إذا قتل نبيا؟ فلما جعل الله الإسلام في قلبي أي هداني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، أي ليه أبسط اليمين لأجل أن يبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال ما لك يا عم؟ قال قلت أردت أن أشترط، يعني أريد أن أشترط قبل أن أسلم. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي أي ما سلف من مناعاة الإسلام وأهله. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ وفي أن الإسلام يكفر الذنوب الماضية، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، الهجرة من الانتقال من بلد الشرك، هذه الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أيضا لفضلها تهدم الأعمال التي قبلها، وأن الحج أي المبرور يهدم ما كان قبله، ويستدل به بهذا الحديث على أن الحج يكفر الصغائر والكبائر. وما كان أحد قال انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كان أحد أحب إليه من رسول الله أي بعد الإسلام، ولا أجل في عيني منه، يعني أعظمه بعد ذلك. وفيه تغير الأحوال والمواقف، فلذلك قيل أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، فلا تبالغ في العداوة ولا في المحبة، كن معتدلا. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه بجلال الله. فالسائل كان يتمنى أن يقتله، تغيرت الأحوال، ولأن يقول ما أستطيع أن أنظر في وجهه صلى الله عليه وسلم جلالا ومحبة، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، ما أستطيع أن أصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا أستطيع أن أحدق فيه، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحلة رجوت أن أكون من أهل الجنة. فيها أن الشخص التائب في أغلب الأحيان تجد عنده إقبال على ربه والطاعة، ثم قد يحصل له شيء من الفتور وشيء من التخليط، ثم ولينا أشياء، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلاف واجتهادات، ما أدري ما حالي فيها، يعني ما أدري ما الذي ألقى الله عز وجل علي. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، نهى أن تصحبه نائحة أو نار، والمرأة النائحة التي تنوح أو نار. وفيه أن الشخص يوصي أهله حتى بعد وفاته بترك الأشياء، بترك المعاصي التي تتعلق بجنازته أو بغير ذلك. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنة، يعني ذروه ذرة، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، قدر نحر الجزور أي الناقة، ويقسم لحمها. وهذا القدر بالنسبة للجزار الماهر قد يحتاج نص ساعة وأقل من نصف ساعة. قال حتى أستأنس بكم، يعني بدعائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت أتى على قبري وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهو يقول ابقوا عند قبري هذا القدر و ادعوا لي، وأصل الدعاء والوقوف عند القبر السنة، لكن تقديره بهذا المدة بقدر أن تنحر جزور يقسم لحمها، هذا اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولم يوافقه فيما أعلم غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، يعني الملائكة الذين يسألون فيه أن الشخص بعد موته يأتيه ملكان فيسألانه. باب سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. قال سباب المسلم أي سبه وشتمه وذمه بغير حق. قال فسوق أي معصية تجعل الشخص فاسق، فإذا كان فاسقا ليس عدلا، هذا تقدح فيه عدالته ومروءته. قال وقتاله كفر. إذا قاتل المسلم أخاه المسلم قال كفر. وأصح الأقوال في هذا المعنى أي أنه كفر أصغر، فالكفر يأتي أحيانا أكبر وتارة يكون أصغر، والمقصود هنا الكفر الأصغر. فالشاعر يسمي بعض المعاصي كفرا كما يسمى ربنا إن شاء الله قريبا. باب من أحسن في الإسلام لم يؤخذ بما عمل في الجاهلية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أن أؤخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. أناس قالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول أن أؤخذ بما عملنا في الجاهلية. الآن الشخص له حالان، إما أن يعمل أعمالا صالحة أو أعمالا سيئة في الجاهلية قبل الإسلام. سيأتي إذا عمل أعمالا صالحة في حديث حكيم الحزم، الآن كانت له معاصي في الجاهلية من زنا، من سرقة، من اعتداء، من غيره. قال أن أؤخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤخذ بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لأن كل الأعمال السيئة التي عملها في الجاهلية تغفر له، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. مفهومه أن الشخص يحاسب على الأعمال التي عملها في حال كفره في الجاهلية. وهذا الحديث أشكل عندهم، بعضهم قال من أحسن في الإسلام أي من آمل إيمانا ظاهرا وباطنا كفرت كل ذنوبه، ومن أساء أي من آمن ظاهرا دون الباطن. فعلى هذا يكون المؤمن الحق تكفر ذنوبه، المنافق لا تكفر ذنوبه. قال بعضهم من أحسن أي أسلم ومات على الإسلام، ومن أساء ارتد بعد الإسلام. ولعل أرجح الأقوال هو أن الشخص إذا تاب من الكفر لا يخلو من حاله، أن يتوب توبة نصوحة من كل الذنوب. فهذا كالمسلم إذا تاب من الذنوب ليس عليه. وهذا معنى قول ربنا تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما إذا أسلم لكن بقي على بعض المعاصي، والنقل على سبيل المثال مثلا شرب الخمر، فهو الحقيقة لم يتم منها. هل هو انتهى؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا، هل انتهى من شرب الخمر؟ ما انتهى من شرب الخمر. إذن يحاسب على الأعمال التي عملها في الجاهلية وفي الإسلام. هذا معنى الحديث والله أعلم. إذا أسلم إسلاما ولم يعد إلى المعاصي كفر الله عنه سيئاته، وإذا أسلم لكنه أصر على بعض المعاصي التي كان يعملها في الجاهلية فيحاسب على ما أصر عليه في الإسلام والجاهلية لأنه لم يتب توبة نصوحة. باب: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة، ومن لم يعمل ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: يا رب، هذا عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: اكتبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن ترك فاكتبوها له حسنة، إنما ترك من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها لتنتظر، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. حديث أبي هريرة قال الله عز وجل، يعني هذا حديث قدسي: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة، العبودية هنا عبودية خاصة، فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل. أنا أسند الكتاب لله عز وجل، وإلا الذي يكتبهم الملائكة، لكن الله عز وجل هو الذي يكتبها لأنه هو الآمر. تقول: بنى هذا المسجد فلان، هل هو باشره بيده؟ لا، فننسب البناء إليه، هو الآمر وهو الذي تكفل بالنفقة، فأنا أكتبها له حسن. إذن مجرد أن تهم بعمل صالح، مجرد الهم فهي عبادة تؤجر عليه، وإذا هميت بعمل صالح فتؤجر ولا يجب عليك أن تأتي بهذا العمل. قال: ما لم يعمل فإذا عملها قال: فأنا أكتبها بعشر أمثالها، أي تكتب له الحسنة بعشر أمثالها لكل عامل، العشر أمثال كل عامل له العشر أمثال. أما ما زاد على ذلك إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فهذا يختلف من عامل إلى آخر بحسب ما يقوم به من إخلاص وإحسان للعمل وغير ذلك. وإذا تحدث بأي عمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها. والمقصود تحدث بسيئة أي مجرد خاطرة، فالله عز وجل يغفرها له. ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، تكتب سيئة واحدة. إذن لا يهلك الله عز وجل لها الحسنة إلى 700 والسيئة إلى سيئة، فخاب وخسر من كانت سيئاته أكثر من حسناته. قالت الملائكة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأول مرفوع، وهذا ليس مرفوع، الأول قدسي، الأول قدسي، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: يا رب، ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة. وفيه أن الملائكة تعلم ما توسوس به نفوس الآدميين، يعطيها الله عز وجل هذه القدرة فيعلمون ويكتبون ذلك، وهو أبصر به وهو أعلم به. قالوا: قبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. اكتبوها له سيئة، وإن تركها يعني لم يعملها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائه. الشخص إذا هم بسيئة ولم يعملها له ثلاث أحوال: أن تكون مجرد خاطرة وتزول، هم مثلا بنظر المحرم، بشرب خمر، بسرقة، بأكل من مال الآخر إلى غيره، كانت مجرد خاطرة فقط ثم زالت، هذا حديث نفس ليس له ولا عليه. الثانية أن تكون خاطرة ويتركها خوفا من الله عز وجل، خوفا من الله، فهذه عبادة يؤجر عليها، تكتب له حسنة، قال فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائه، إذا تركها لأجل الله عز وجل تكتب حسنة. فلننتبه، الأشياء التي ولله الحمد لا ندنو منها ولا نقربها من المحرمات إن كانت تنازعنا نفوسنا إليها، لكن نتركها تعبدا فنؤجر عليها، وإن كنا أصلا نغفل عنها ولا نلتفت إليها فليس لنا ولا علينا. إذن على هذا الشخص الطائع الذي نفسه تنازعه للمعصية ويتركها لله خير من الشخص الذي لا يلتفت إلى المعصية، لأن هذا يجاهد نفسه ويؤجر، والآخر لا يؤجر. الحالة الثالثة أن يبذل وسعه في تحصيل المعصية، يبذل كل الوسع لكنه ما يستطيع، يحاول مثلا صلى الله عليه وسلم أن يزني فيراود امرأة ويواعدها لكنه ما بذل كل الوسع ولم يتمكن من الهجوم بها. قل كذلك مثلا السرقة، دخل بيتا وعبث بالبيت فلم يجد شيئا يسرق، من بذل وسعه في المعصية ولم يتمكن منها فحكمه حكم الفاعل، كأنه فعل هذه المعصية سواء فعلها أو لم يستطع عجزا عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فجعل القاتل المقتول في النار لكل واحد منهم بذل وسعه. هذا في باب الخير، في باب الشر، وفي باب الخير أيضا كذلك، إذا بذل الشخص وسعه في باب الخير ثم عجز فكأنه عمله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد من غزوة تبوك قال له: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة حبسهم الحفر، فلهم أجر الجهاد في غزوة تبوك وهم في المدينة، لأنهم ما وجدوا ما يحملهم عليه فتولوا عينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما يفعل. وأيضا في حديث أبي كبشة الأنماري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر، والحديث عند الترمذي وإسناده حسن إن شاء الله: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يسأل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه فهو بأخبث المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لعملت مثل فلان، قال: فهما في الوزر سواء. ورجل أتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن الله بحقه فهو بأعلى المنازل. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، قال: لو أن لي مثل فلان لعملت مثله، قال: فهما في الأجر سواء. إذن إذا تمنى الشخص الخير وبذل وسعه فحكمه حكم الفاعل، كما أنه إذا تمنى الشر وبذل وسعه فحكمه حكم الفاعل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. إذن التضعيف العشر للكل، 700 ضعف للبعض بحسب حال العمل وحسب حال العامل. وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل، وفيه أن الملائكة تكتب الأعمال كلها، ثم بعد ذلك إن شاء الله عز وجل أن يعفو وإن شاء أن يحاسب. ومفهومه أن الذي تكتب هي الحسنات والسيئات، هذا مفهومه، مفهوم الحديث. لكن قول ربنا تبارك وتعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أن كل شيء تكتبه الملائكة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. تجاوز لأمتي أي لأمة الإجابة ما حدثت به أنفسها، يعني يكون حديث نفس فقط، يعني خواطر ثم تزول، ما لم يعملوا، إذا عملوا أو تكلموا هنا يكون الإثم، لكن إذا كانت خاطرة ثم زالت هذا ليس له ولا عليه، لو تركها لأجل الله كما مر بنا هذا يؤجر عليها. هذا في غير ما يتعلق في أعمال القلوب. أما أعمال القلوب فتكتب، مثل الحب في الله، البغض في الله، كراهة المسلمين إلى غيره، هذه ليس الحديث نفس، هذه أعمال قلوب، فهي من العبادات، إما تكتب للشخص يعني أعمال القلوب، وإما تكتب عليه. فقد مر بنا ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذا عمل قلبي، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله عمل قلبي، وأن يكره أن يعود في الكفر هذا أيضا عمل قلبي. فأعمال القلوب ليست من حديث النفس. أبو المسلم من سلم المسلمون منه، عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، أي أفضل المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. كما مر بنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شخص يجيبه بحسب ما يناسبه، فشخص غني قد يجيبه بإطعام الطعام وإفشاء السلام، وشخص مثلا قد يكون يوذي فيجيبه بأي شيء بترك أذى الناس، وهكذا. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكون المسلمين يسلمون من هذا على سبيل الوجوب، وفيه أن الشخص يمدح إذا أدى الواجبات، إذا أدى الشخص الواجبات يمدح، فذكر ربنا عز وجل قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أوصافهم الواجبة. وفيه أن من أعظم القرب إلى الله عز وجل ترك الشر، فإذا كان ترك الشر قربة فكذلك إيصال الخير للمسلمين قربة. النفع المتعدي أن يصل إلى الإحسان إلى الآخرين، تحسن لإخوانك المسلمين، هذا أيضا من أعظم القرب وما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وعن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو هداقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث حكيم الحزام أنه أخبره قال أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا، أي أخبرني عن أمور كنت أتحنث بها في الجاهل، يعني أتعبد الله بها، يعني أتقرب بها لله، من صدقة على المحتاجين، أو عتاقة يعني عتاقة الرقيق، أو صلة رحم. مر بنا البارحة في الأحكام الوسطى صلة الرحم، في الأحكام الصغرى صلة الرحم فلا أريد، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما تقدم لك من أعمال صالحة تكتب لك. وأيضا حديث بنت جدعان مر بنا حينما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويفعل المسكين، فلا ذاك نافعه، قال لا، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مفهومه لو كان ربي اغفر لي، يقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين ينتفع بها يوم القيامة. إذا من عمل أعمالا صالحة في حال كفره يؤجر عليها إذا أسلم. باب التحذير من الابتلاء. عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحصوا لي كم يلفظ الإسلام؟ قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ما بين 600 إلى 700؟ قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. التحذير من الابتلاء. قال أحصوا لي يعني عدوا لي واكتبوا لي، ويمكن نجعل هذا دليلا على ما يسمى بالإحصاء أو المعلومات التي تؤخذ من الناس أو من الدوائر الحكومية أو غيرها. كم ينتظر الإسلام أمين؟ كم عدد المسلمين؟ قال فقلنا يا رسول أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ هذا في أول الإسلام في المدينة. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، يعني يحصل لكم بلوى وشقة وفتن والحال لا تدوم على حال. قال فابتلينا، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، لا يصلي إلا سرا والله أعلم. هذا في عهد بعض أئمة الجوع الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، فلذلك يأتي أحدهم يصلي في بيته سرا ثم يأتي يشهد الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف إذا كانت عليك أمراء يا أبي ذر يؤخرون الصلاة على عن وقتها، وفي رواية يخنقونها إلى شرق الموتى. قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت فصلها معهم فإنها لك نافلة. إذن تحمل هذا الحديث على هؤلاء الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. باب بدأ الإسلام غريبا ويسعود كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يارز بين مسجدين كما تأرز الحية في جحرها. إن الإسلام بدأ غريبا في مكة ضعيف مستضعف، وسيعود غريبا متى؟ في آخر الزمان. أما نحن الآن ولله الحمد فلسنا في غربة، لسنا في غربة ولله الحمد كما بدأ، فيعود غريبا عليه السلام صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عند قيام الساعة. قال وهو يأرز بين مسجدين، أي يرجع ويثبت بين مسجدين، أين؟ بين مكة والمدينة. مر بنا الإسلام يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية في جحرها، وهذا الحديث يأرز إلى المدينة وإلى مكة. قال كما تأرز الحية في جحرها، أي كما ترجع الحية إذا خشيت على نفسها وتدخل الجحر وتتطوع، فكذلك الإسلام ينحصر شيئا فشيئا ثم يرجع إلى مكة والمدينة. والآن ولله الحمد الإسلام هل ينحصر أو ينتشر؟ ينتشر ولله الحمد. باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. عائشة رضي الله تعالى عنها لم تدرك ذلك، بل لم تولد حين ذلك، فهذا يحتمل أنه مرسل صحابي، يعني سمعته من أحد الصحابة ورسل الصحابة حجة، ويحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، وفيه أن الرؤيا من الوحي، فلذلك لا يفسر الرؤيا إلا من يحسن التعبير. ولذلك ورد الوعيد الشديد في الكذب على الله بالحلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تحلم بحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقل. شخص يقول رأيت في المنام كيت وكيت، هذا افترى الله عز وجل الكذب. لماذا؟ لأن الرؤيا من الوحي، فكأنه الآن كذب على ربه، يقول أوحي إلي ولم يوحى إليه. فلذلك ورد الوحي الشديد في ذلك. وبعض الناس من باب حب الخير يخطي، لما يرى شخصا مسرفا في المعصية يقول رأيت فيه كيت وكيت وكيت، وأني سألت وقيل أنه سيصيب وكذا وكذا لأجل أن يتوب. يقول يحرم عليك ذلك، ليست هذه الموعظة مشروعة. الرؤيا الصادقة في النوم، متى تكون صادقة؟ أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. إذا كان الشخص يصدق في كلامه يستصحب الصدق حتى في منامه، فلذلك أصدق الناس رؤيا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أصدق الناس حديثا. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح أي طلوع الفجر، يعني طلوع الفجر ظاهر لا يشك فيه. وفيه أن الرؤيا تنقسم إلى قسمين: رؤيا تأتي كما هي لا تحتاج إلى تعبير، يعني يراها فتأتي كما رآها. رؤيا ثانية أو نوع ثاني، هذه مرموزة، يعني تأتي عن طريق رموز، هذه تحتاج إلى من يعبرها ومن يوضح المراد بها. قد ثم حبب إليه الخلاء، وفيه أن الخلع عن الناس أحيانا للتعبد أمر محبوب، المخالطة لا بأس بها، لكن الشخص يحتاج إلى بعض الأوقات ليخلو بربه كالاعتكاف في رمضان. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، الغار حراء في مكة، من أتى طريق الطائف قبل أن يخرج من مكة يكون الغار والجبل جبل النور، في حي يسمى حي جبل النور، إذا وصل الإشارة التي في نفس الحي إذا نظر عن يساره يجد أن الغار على جهة يساره، وهو الآن متجه إلى الطائف وجهه جهة الشمال، لكن ما تعبد الله عز وجل بالذهاب إلى هذا الغار ولا بالصلاة فيه ولا غيره، لأنه لو كان مشروع لقصده الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا ذهبوا إليه، ولم يقل الصحابة صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يتحنث وهو التعبد، كلمة وهو التعبد هذا إدراج من أحد الرواة، معنى إدراج يعني يذكر كلمة يريد أن يبين المعنى. الليالي أولاة العدد، يعني الليالي لها أولاة العدد أي لها أعداد معينة، ولم يذكر العدد قبل أن يرجع إلى أهله، يعني قبل أن يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، ويتزود لذلك، يعني يأخذ معه زاد طعام وشراب يكفيه هذه المدة، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يعني يذهب عدة مرات حتى فجأه الحق، أي حتى فجأه جبريل أتاه فجأة وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقاري، يحتمل أنه رفض أن يجيبه وهو لا يعرفه، يحتمل ما أنا بقاري يعني من باب خاطر أنا لا أستطيع أن أقرأ، ما أعرف أنا أمي، قال فأخذني فغطني، في رواية ثلاثا عادها ثلاثا، قال فغطني أي ضمني وعصرني حتى بلغ مني الجهد، يعني بلغ مني غاية التعب. ولماذا فعل ذلك؟ لعله من باب التنبيه إلى مشقة الطريق، فإذا كانت هذه هي البدايات فكيف بالنهايات. ثم أرسلني تركني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقاري، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، إذن ثلاث مرات يضمه، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا أول ما نزل من القرآن، ثم فتر الوحي بعد ذلك. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، بوادره هي اللحمة التي تكون بين أصل العنق والمنكب، اللحمة تضطرب وتتحرك في حال الخوف، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، أي غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، في أن الشخص الخائف المدهوش لا يعتد بأقواله حتى يذهب ما يجده. ثم قال لخديجة، أي خديجة، أي كلمة، أي حرف من حروف النداء، مثل يا خديجة مالي، يعني ما الذي أصابني، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، خشيت على نفسي من الهلاك ونحوه. فقالت له خديجة كلا أبشر، وفيه قوة إيمان خديجة رضي الله تعالى عنها وجزالتها، وفيه استعانة الرجل بالمرأة الصالحة والرجوع إليها حال الحاجة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى نسائه كما رجع إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها في الحديبية، واستشار حينما رفض تباطأ المسلمون في الحلق. قال أبشر، والإشارة هي الخبر المفرح، فوالله لا يخزيك الله أبدا، وفيها الاستدلال بعدم خزي الشخص الصالح بسبب أعماله الصالحة. إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث، يعني لا وتحمل الكل، أي تحمل الكل، أي الشخص الكل العاجز تحمله وتعينه، وتكسب المعدوم، يعني الشيء الذي لا يستطيع أحد أن يكسبه تكسبه، أو الشخص المعدم تكسب وتعطيه من المال، وتقرئ الضيف أي تضيفه، وتعين على نوائب الحق أي تعين الناس على ما يصيبهم من مصائب، وفيه هذا الخلق الكريم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة أخي أبيها، خديجة بنت خويلد بن أسد، وهو ورقة بن نوفل بن أسد، يجتمعان بأسد، إذن هو ابن عم. وكان امرأة تنصر في الجاهلية. بعض العرب يعلمون أن ما كانوا عليه من عبادة الأوثان باطل، فبعضهم بحث عن الحق فتنصر، وبعضهم بقي على ما هو عليه لكن يتحنث الله عز وجل في غير الأصل. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة يا أي عم، قال يا أي عم، هو ابن عميها، لكن قالت يا عم لأجل الاحترام لكبر سنه، اسمح من ابن أخيك. قالت من ابن أخيك؟ من باب يعني التودد والتلطف. قال ورقة ابن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، وفيه الرجوع إلى أهل العلم في الأشياء التي تلم بالشخص. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران، هذا الناموس أي الرسول والوحي، لأنه ما قال على عيسى، لأن النصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام هو ابن الله عز وجل، فرجع إلى موسى مع أنه كان نصرانيا. يا ليتني فيه جدع، فيه التمني، الشخص يتمنى الخير، والتمني تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون التمني مباحا محرما مكروها مستحبا واجبا، فيتمنى الشخص فتجري فيه الأحكام الخمسة. يا ليتي أكون حيا حين يخرجك قومك، وفيه بيان الطريق للداعية حتى يتهيأ لما سوف يأتي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين أرسله اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، إذن انتبه، عندهم علم، يحتاجون إلى محاورة ونقاش، فلا بد أن تستعد لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، أصلها مخرجوني، هذه أصلها مخرجوني، فحذفت الواو وحذفت النون وأدغمت. قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط، أي من الأنبياء، وقط هذا ظرف مبني على الظرفية الزمانية لما مضى، لما مضى من الزمان، بما جئت به إلا عودي، وفيه أن الأنبياء يعادون، وورثة الأنبياء يعادون، وورثة الأنبياء يعادون، فلا بد أن يوطنوا أنفسهم على ذلك، ولا بد أن يتحملوا هذه العداوة. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني إذا كنت حيا فهذا يدل على أن ورقة آمن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ورقة له جناحان في الجنة. فلذلك تجد من يكتب من في الصحابة كالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر ورقة بن نوفل في من ضمن الصحابة، ذكره في الإصابة. ثم فتر الوحي، أي ثم انقطع الوحي فترة. وعن يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، فقال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أي القرآن أنزل قبل؟ قال فقال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، قال جابر حدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهوى، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني فصبوا علي الماء، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاح. عن يحيى قال سألت أبا سلمة أي ابن عبد الرحمن بن عوف أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، يعني متقرر أن اقرأ هي أول ما نزل وهذا هو الصحيح. فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل؟ فقال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، يعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أيضا متقرر عنده. فقال جابر أحدثكم حدثنا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاورت بحراء شهرا، الجوار يقصد به الاعتكاف والخلوة. فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، أي نزل من الجبل إلى بطن الوادي، فنوديت أي نودي باسمه يا محمد، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحد، ثم نديت مرة ثانية فنظرت فلم أرى أحد، ثم نديت فرفعت رأسي إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني فصبوا علي الماء، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر اقرأ، نزلت عليه في الغار، وهذه يا أيها المدثر نزلت عليه أول ما نزل باعتبار بعد فتور الوحي، بعد فتور الوحي، فنقول هذه يا أيها المدثر أول ما نزلت، لكن أول ما نزلت ليس مطلقا، إنما أول ما نزلت بعد فتر الوحي، وإلا أول ما نزل من القرآن اقرأ، ويا أيها المدثر نزلت في بيته، واقرأ نزلت في غار حراء. باب في كثرة الوحي وتتابعه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أن الله عز وجل تابع الوحي على رسوله، فالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم تارة ينزل بالقرآن وتارة ينزل بوحي من غير قرآن على حسب الحاجة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيسكت أحيانا، ثم ينزل عليه الوحي أي ينزل عليه الحكم الشرعي فيقول أين السائل، ثم يجيبه صلى الله عليه وسلم. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالوحي تارة يكون بالقرآن تارة يكون من غير القرآن فيكون سنة. تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، يعني استمر الوحي إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، ومن آخر ما نزل من القرآن في حجة الوداع في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وقبل وفاته كثر الوحي لكثرة الأحكام ولكثرة المسائل التي يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات فرض الصلوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق، أتيت بالبراق، قيل أنه مشتق من البرق وهو شدة السرعة، وذكره قال وهو دابة أي يدب في الأرض، أبيض لونه أبيض طويل فوق الحمار، يعني أطول من الحمار ودون البغل، يعني أقصر من البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، منتهى طرفه إلى نهاية له، هذا دليل أي شيء على سرعة البراق. فلذلك ذهب إلى بيت المقدس في فلسطين أعاد الله عز وجل علينا، ثم عرج به إلى السماء، ثم رجع إلى الأرض، ثم رجع إلى مكة في ليلته. في وقتهم بعض من أسلم ارتد، لكن الآن في زمننا صعب سهل، هذا على الأدميين، فكيف بالخالق تبارك وتعالى الذي لا تعجي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟ كم من أمر تحار فيه العقول ثم بعد حين يصبح الأمر سهل لا تحار فيه العقول. فلذلك ما يأتي به الشرع يأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول السليمة، لا يمكن أن يأتي نص العقل السليم يقول يستحيل أن يحصل ذلك، لكن يمكن تحتار العقول فينا لا تعرف كنها. أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال فركبته وركب معه جبريل. وفيه أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم ببدنه وروحه، لأنه قال أتيت بالبراق فركبته، ولأن الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال بروح عبده، ولأن الكفار استبعدوا ذلك، لو قال أنا في بيتي ما فرقت بيتي لما استبعدوا ذلك. حتى أتيت بيت المقدس فربطته، أي ربطت البراق، وكان معه جبريل على البراق بالحلقة التي أي في باب في الباب التي يربط بها الأنبياء، وفيها أن الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون البراق. قال ثم دخلت المسجد بيت المقدس، فصليت فيه ركعتين، فيه الصلاة قبل المعراج، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، أي الفطرة السليمة التي تميل إليها النفوس، اختار اللبن دون الخمر، فلو اختار الخمر لغوت أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم عرج بنا إلى السماء. إذن عندنا إسراء من مكة إلى بيت المقدس، عندنا المعراج من الأرض إلى السماء. فاستفتح جبريل، وفيه أن السماوات لها أبواب تفتح، فقيل له: من أنت؟ قال جبريل: وما نراه الآن وما يصله الناس هذا دون السماء الدنيا والله أعلم. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث له؟ فيه أن الملائكة كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث له لكنهم ما علموا. قال: قد بعث إليه فوتح لنا، فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعاني بخير. قال: فإذا أنا بآدم، يحتمل أن رأى أنه رأى آدم ببدنه، ويحتمل الله أعلم أن روحه تشكلت، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثاني، فاستفتح جبريل عليه السلام، أي استأذن، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم. عيسى بن مريم لا شك النبي صلى الله عليه وسلم رآه بجسده، لأن الله عز وجل قد رفعه إليه. ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، يحيى بن زكريا يحتمل أنه رآه بروحه والله أعلم، أي رأى الروح قد تشكلت بصورته. فرحب بي ودعوا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثالث، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، يقال يوسف أيضا كذلك رأى والله أعلم روحه تشكلت، وقيل رأى الروح والبدن، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. الشطر تارة يأتي ويقصد به النصف، وتارة يقصد به البعض، وهذا المقصود به أي البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فالمقصود شطر الحسن، ليس الجمال قسم قسمين، أعطي يوسف نصف وبقية البشرية أعطيت نصف، لا، أي أعطي بعض الحسن، شطر الحسن، جزء من الحسن، هذا المقصود به. قال: فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: وقد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. قيل أن إدريس قد رفع إلى السماء كما رفع عيسى عليه السلام، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول: لم يرد في ذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحتمل أنه رأى إدريس عليه السلام بروحه، أي رأى الروح قد تشكلت، ويحتمل أنه رأى الجسد. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير، أخو موسى عليه السلام. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل. قيل: ومن هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، قال موسى، أي رآه بروحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ثم رآه أيضا في السماء، فيحتمل الله أعلم أنه رأى الروح وقد تشكلت. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا نبي إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور كما جاء عن ابن عباس أنه بحذاء الكعبة في السماء. قال: مسندا ظهره، يستدل بذلك على جواز إسناد الظهر إلى الكعبة، وجواز أن يمد الشخص رجليه وهو جالس إلى القبلة، وجواز أن يمد الشخص رجليه وهو جالس إلى الكعبة. قال: وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، أي يدخلون البيت المعمور، وفيه عدد كثرة الملائكة. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، سيأتي لماذا سميت بسدرة المنتهى. وإذا ورقها كأذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. القلال هي الجرار التي تصنع من فخار يجعل فيها الماء. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينأتها أن يصفها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، أوحى إليه مباشرة. إذا ربنا عز وجل كلم نبيه، وهذا معنى قوله: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها، كلمه من غير واسطة ملك، كما كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في الوادي المقدس، وحينما قال له ربي أرني أنظر إليك، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. هذه أول فرض الصلاة، ولو بقي ذلك لما خرجنا من المساجد. فنزلت إلى موسى، وموسى في السماء 6، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، وقد خبرهم صلى الله عليه وسلم، وآذوه وعصوه في ما يأمرهم به، وحاشا هذه الأمة أن تكون كبني إسرائيل. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي، فحط عني 5، بدل 50 الآن 45. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، أي الحسنة بعشر أمثالها، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عمل كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة 1. تقدم الكلام على ذلك. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته بال5، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يريد أقل. وفيه حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على العباد وعلى الأتباع والتخفيف والتيسير عليهم، فكذلك طلاب العلم، كذلك ورثة الأنبياء، ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليهم أن يعتنوا في هذا الجانب، وأن يحرصوا على عدم المشقة على الناس وعدم إتعاب الناس. الله عز وجل ذكر صفة نبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني ما يشق، عزيز عليه ما عنتم، ما يشق عليكم يشق عليه. فكذلك طالب العلم يبتعد عن المشاق عن المخلوقين على قدر وسعه، لأنه هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك صفة من يحمل الإرث النبوي. قال: فقلت فرجعت إلى ربي حتى استحييت منه. إذن هذا الكلام على الإسراء والمعراج، باب ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنبياء عليهم السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بوادي، فقال: أي واد هذا؟ فقال: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لوني وشعري شيء لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جوار إلى الله تعالى بالتلوية مارا بهذا الوادي. ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشة أو لفت. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء، عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمرنا بوادي، فقال: أي وادي؟ يسأل عن اسم هذا الوادي، فقالوا: وادي الأزرق، يسمى وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لونه، أي ابن عباس، وشعره شيء لم يحفظه داود ابن أبي هند، ابن أبي هند أحد رواة الحديث. قال: واضعا صبعيه في أذنيه، له جؤار أن يجأر عز وجل يرفع صوته بالتلبية، أي مر حاجا البيت. وفيه استح أن الحج كان سنة قديمة، حج البيت الأنبياء كما قال الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يطهر بيته وأن يدعو الناس للحج. وفيه تلبية الأنبياء، وفيه رفع الصوت بالتلبية. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، الثنية هي الجبل الصغير المرتفع. فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشة أو لفت، وإن شئت قل لفت. قال: كأني أنظر إلى يونس أي نبي الله على ناقة حمراء. تلحظون أن موسى ويونس حجوا، وأيضا ذكر يونس عليه السلام أنه على ناقة. السنة في حق الحاج أن يركب ولا يمشي، هكذا فعل الأنبياء وآخرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحين المفاضلة بين المشي والركوب في الحج وفي التنقل بين المشاعر، نقول الأفضل الركوب للمشي، حتى إذا كان في المشاعر قد وفر قوته للتعبد لله عز وجل والدعاء والذكر. قال: عليه جبة صوف، الجبة مأخوذة من الجب وهو القطع، يعني يقطع رأسها لأجل أن يدخل فيها الرأس. قال: خطام ناقته ليف خلبة، الخلبة هي الليف، يعني الآن الخطام الحبل الذي في أنف الناقة، أنف الناقة الآن يخرم وتجعل فيه حديدة، ثم يجعل في هذه الحديدة حبل، هذا الحبل ليف. لأجل شيء، لأنه إذا جر الآن الخطام توقفت الناقة مباشرة، لأن الخال الذي حينما يكون مخروق الأنف إذا سحب يحصل في شيء من الألم فتوقف مباشرة، بخلاف لو لم يكن هناك ألم لاستمرت في سيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوة، ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حمام، قال ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به، قال فأتيت بإنائين في أحدهما لبن في الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل هديت الفطرة وصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، لقيه بأي شيء؟ بروحه والله أعلم. فنعته النبي صلى الله عليه وسلم أي وصفه، فإذا هو رجل حسبته مضطرب، يعني رجل أي مسرح الشعر، وفيه الأنبياء كانوا يتخذون الشعور، لكن كما قلت أنه من باب العادة والله أعلم. رجل الرأس أي مسرح الرأس كأنه من رجال شنوة، شنوة من اليمن، من أهل اليمن. قال: ولقيت عيسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ربعة أحمر، ربعة يعني مربوع ليس بالطويل ولا بالقصير، كأنما خرج من ديماس يعني حمام، يعني في جسده طراوة يعني ندي، هذا معنى كأنه خرج من ديماس. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به، فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة وأصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. إذن هذا فيه تزكية للأمة في الجملة، وأنها لا تكون غاوية بمجموعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. باب في ذكر المسيح عليه السلام والدجال. عن عبد الله بن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال. قيل سمي بالمسيح الدجال إما لدجله وكذبه أو لسرعة انتشاره في الأرض، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. إذن عينه اليمنى عوراء، والعور مأخوذ من العين، كأن عينه عنبة طافية. العنبة معروفة حبة العنب، طافية يعني من الطفو، إذا تطفى فوق الماء يعني نافئة. ورد في بعض الروايات طافئة بالهمزة، فتكون طافئة أي لا ضوء فيها، يعني بمعنى أنه لا يبصر بها. قال: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم يعني فيه سمرة كأحسن ما ترى من أدم الرجال. يعني هذه السمرة ليست معيبة، إنما هي فيها جمال. تضرب لمته بين منكبيه، اللمة تارة يطلق الشعر إلى يسمى لمة إلى الأذنين، وتارة إلى المنكبين. هنا جعل اللمة إلى المنكبين. قال رجل الشعر أي مسرح الشعر يقطر رأسه ماء أي رطب، واضعا يديه بين منكب رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا. الجعد هو متفلفل الشعر، قطط يعني شديد الجعودة، أعور عين اليمنى، كأشبه ما رأيت من الناس بابن قطن. ابن قطن هو رجل مات في الجاهلية، واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر. الحجر الذي في الكعبة ويسمى الحطيم، و هو من الكعبة، ستة أذرع منه من الكعبة، لكن قريش قصرت بهم النفقة يعني الحلال فقصروا الكعبة، فمن صلى في الحجر يكون قد صلى داخل الكعبة. والبعض يقول الحجر إسماعيل بناء على حديث وردت أن إسماعيل مدفون في هذا المكان، وهذا لا أصل له، بل لا يعرف. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أنه لا يعرف مكان نبي من الأنبياء على يقين إلا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كل قبور الأنبياء لا تعلم على سبيل التأييد. وقريش تسألني عن مسراي، هذا يدل على أن المسرى في الجسد، لو كان المسرى بالروح لما أنكروا ذلك. فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، يعني ما حفظتها جيدا. فكربت كربة ما كربت مثلها قط، يعني وقع علي كرب وشدة لأنهم يكذبونني. قال فرفعه الله إلي أنظر إليه، أي جعله بين يديه كما جعل الجنة بين يديه. ما يسألون عن شيء إلا أنبأتم به، لكن الشقي شقي، هل انتفعوا؟ من انتفعوا؟ استمر من استمر على كفره. قال وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، مر أنه يصلي، رآه يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، فإذا هو رجل ضرب جعد، رجل يعني مسرح الشعر، جعد يعني مكتنز اللحم، ملآن اللحم، يعني فيه شيء من المتان، كأنه من رجال شنوءة. وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، عيسى عليه السلام رآه في بدنه لأنه في السماء رفع. أقرب الناس إليه شبها عروة بن مسعود الثقفي، وعروة بن مسعود كما ذكر أنه أقرب الناس بعيسى، وأيضا أتى جبريل على صورته. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أي في قبره والله أعلم، فرأى روحه في السماء. أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم فيه شبه من أبيه إبراهيم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما خرجت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، أي خازن النار، وفيه أن خازن جهنم اسمه مالك، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. باب انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم من سدرة المنتهى في الإسراء. عن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض. هذا سبب كونها تسمى سدرة المنتهى، إليها أي إلى سدرة المنتهى ما يعرج به من الأرض، أي من الأعمال وما تكتبه الملائكة، فيقبض منها، أي يكون القبض ورفع الأعمال إلى هذه السدرة. وإليها ينتهي ما يقبض به من فوقها، أي من ربنا تبارك وتعالى، فيقبض منها، إذن لأنها هي النهاية للمخلوقين، فلا يصل المخلوقون إلا إلى سدرة المنتهى. قال إذ يغشى السدرة، أي سدرة المنتهى ما يغشى. قال فراش من ذهب، أي تتلألأ، الفراش معروف من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي في هذا الموطن وهذا المكان، أعطي الصلاة الخمس، أي فرضت عليه الصلاة الخمس وكانت 50 كما مر بنا، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. يعني غفرت له لهم الذنوب، غفر لمن لم يشرك بالله، الشرك لا يغفر، وما هداه تحت المشيئة. أما بالنسبة للكبائر فهي تحت المشيئة، وأما الصغائر فتكفرها الأعمال الصالحة. باب في قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش رضي الله رحمه الله تعالى عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه، يعني سأله عن تفسير فكان قاب قوسين أو أدنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، أي كان قاب قوسين من جبريل أو أدنى، له 600 جناح، له رآه يعني على صورته المعمودة 600 جناح، رآه صلى الله عليه وسلم مرتين. وعن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين، يعني رأى ربه بقلبه وليس بعينه. فالله عز وجل في الدنيا لا يرى، كما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: إن لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني علق الأمر على أمر لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل له: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، أي هناك حجاب من نور فلا يرى في الدنيا، أما في الآخرة فسنراه بإذن الله عز وجل. أقول هذا من باب حسن الظن بربنا، وإلا أعمالنا لا تؤهلنا لذلك. فنسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا بالنظر إلى وجهه الكريم ابتداء من غير عقوبة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. لعلي أقف عند هذا القدر.